كل عام وأنتم بخير مستمعينا أينما كنتم عبر الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجنوب السودان، بنحييكم تحية عيدية من داخل استديوهاتنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله لنا ولكم بالخير واليمن والبركات. ونحن مستمعينا نستعرض لكم فقرتنا لصباح يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2018، وفيها مستمعينا تتابعون إلى قضية اليوم من السودان عن الأطفال فاقدي الأبوين أو السند، كذلك نشرة الأخبار العربية من السودان وجنوب السودان. كل هذا بعد الفاصل.
اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، بسطت رزقنا.
راديو التماس على امتداد المناطق الحدودية.
نعم مستمعينا، أولى فقراتنا تتابعون برنامجكم قضية اليوم، وفيها نتعرف على أوضاع فاقدي الأبوين والسند في السودان، إذن كونوا معنا.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية والشريط الحدودي الرابط بين دولتي السودان وجنوب السودان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة والتي نستعرض فيها قضية أساسية ومهمة في المجتمع السوداني، وهي قضية الأطفال فاقدي السند أو فاقدي الرعاية الوالدية. ونحن سعداء أن نكون في ضيافة الأستاذ أحمد المصطفى، مدير البرامج والمشروعات بمنظمة SOS غرى الأطفال السودان، ونسلط من خلال هذه الحلقة الضوء على قضية هؤلاء الأطفال. أهلا ومرحبا بك الأستاذ أحمد المصطفى في راديو تمازج.
السلام عليكم، مرحبا بالمستمعين الكرام، وشكرا لراديو تمازج برضو لاستقباله لنا في منظمة ولعمل منظمة في السودان.
ظلت قضية الأطفال فاقدي السند أو فاقدي الرعاية الوالدية هي من القضايا الملحة اللي بتواجه المجتمع السوداني، وظلت يعني المنظمة السودانية منظمة SOS يعني التي يعني تعمل في هذا المجال من خلال عدد من المشروعات والبرامج بتهدف إلى يعني إعادة دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع. فنحن في بداية هذا اللقاء عاوزين نبذة مبسطة عن المنظمة ويعني وتاريخها وعملها، ممكن برضو المستمعين يعرفوا.
المنظمة هي طبعا منظمة حاليا مسجلة دولية، تأسست 1975 على يد البروفيسور الراحل فاطمة عبد المحمود، اللي هي جابت الفكرة بتاعتها منظمة للسودان على أساس إنه الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية يلقوا لهم أسرة تحويهم وتتبناهم ويتربوا فيها. فتأسست 1975 وواصلت لحد عمل لحد الآن. ممكن لما سجلت في البداية كانت كجمعية وطنية، كمؤسسة وطنية سميت جمعية SOS قرى أطفال السودانية، بعد ذلك بقت منظمة دولية في أفتكر سنة 1989. المنظمة، بس أنا حابب أوضح بعض الأشياء، المنظمة هي عندها مستهدفين أساسيين: الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية والأطفال في خطر فقدان الرعاية الوالدية. هذا الأساس نحن دائما بنحبز إنه الطفل يكون في أسرته، الأسرة البيولوجية، ده باعتبار إنه دي الموجهات الدولية للأمم المتحدة والموجهات الوطنية برضو كمذكورة في قانون الطفل والسياسة الوطنية للأطفال فاقدي السند وكيفية رعايتهم.
طيب يعني من المعالجات الوضعات المنظمة هو موضوع الأسر البديلة، ونحن بنعلم إنه عندكم يعني غرية أو غرى بتحتضن هؤلاء الأطفال، فممكن نشرك المستمعين في إنه يعرفوا يعني المعالجة تمت داخل الغرية والنظام المعتمد وكده لمحاولة هذه المعالجة.
الأطفال في حال قلنا إحنا زي ما قلت أو زي ما قلنا في بداية الأمر إنه الطفل لو صعب إنه يكون في أسرة البيولوجية يوديه القرية أو يوديه برنامج الأسرة البديلة. في برنامج الأسرة البديلة عندنا برنامج القرية، قرية الأطفال الخرطوم، القرية دي هي زي ما يقولوا معيار عالمي، إنه في أي قرية بيكون في زي 15 بيت، ال 15 بيت بيكون فيه 15 أم بديلة. الأم بديلة دي بتكون قاعدة شغالة مع الأطفال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، وكأنها أم ساكنة معهم، أمهم يعني تكون محل أمهم الحقيقية. الفكرة في ده إنه الطفل يكون مع أم واحدة عشان ما يعني يكون حاس إنه في أسرة، يعني لأن دي واحدة من زي يقولوا من القيم حقتنا ومن الرسالة حقتنا إنه الطفل يكون موجود في أسرة. فالأم تكون عايشة معه وتربيه. عندنا شروط معينة لاختيار الأم، يا حبذا لو عمرها أكثر من 30 سنة وتكون هي عازبة، أو عند ما عندها أطفال هي بتربيهم أو تحت عهدتها. ليه؟ لأنه عاوزين بقدر الإمكان الأم دي تربي جيل من الأطفال. الجيل ده بيكون بين 7 ل 10 سنة. بعد ده طفل من القرية بيمشي برنامج تاني اسمه برنامج الشباب.
طيب المسألة الأساسية هي مسألة البرامج وتقديم الخدمات، وانت ذكرت انه بعد الطفل يبلغ مرحلة معينة بيتم فصله في بيوت الشباب كده. نحن دايرين نعرف يعني المسألة بتاعت التعليم والصحة لهؤلاء الشباب كيف يعني؟
بالنسبة للخدمة المقدمة، هي أول خير نحن نقدم خدمة الرعاية. الرعاية لأنه نحن ناس مختصين فيها أو منظمة مختصة في برنامج الرعاية، فأول خير نقدم الرعاية في القرية وفي الشباب. بعد ده في مجموعة من الخدمات المصاحبة للرعاية، هي جزء من الرعاية لا يتجزأ، زي خدمة التعليم، خدمة الصحة، الغذاء. فعلى سبيل المثال في القرية عندنا الغذاء، أي بيت بيشتري أكله وراه، يعني ما زي المؤسسات تحت الأطفال أو مراكز الأيتام. لا، نحن عندنا أي بيت بتعامل كبيت، عنده ميزانيته الشهرية بيأخذها، فيها العلاج، فيها الأكل والشراب، فيها التعليم ومصاريف التعليم، فيها مصاريف الجيب، حيث مصروف الجيب ده كان مصروف يساعد الطفل إنه يمشي المدرسة ويجي، فيها الترحيل للمدارس. دي كل الخدمات اللي تقدم فيما يتعلق بالقرية. لما الشاب يطلع لبيت الشباب أو الطفل اللي كان في عمر 13 سنة 12 سنة أو أكثر يطلع لبيت الشباب، برضو خدمات هناك لبيت الشباب، خدمات نفس الخدمات لكن بيضيف على خدمات تانية. في نقطة مهمة أنا حابب أذكرها هنا، إن الشباب الأولاد معظمهم بيطلعوا كلهم بيطلعوا للمجتمع برا، في ما يسمى زي ما قلت بيوت الشباب، في بيوت في أحياء عادية، أحياء يعني مستوى المعيشة فيها عادي ككل السودانيين. أما بالنسبة للبنات بيكونوا ساكنين جوا القرية باعتبار الوضع الاجتماعي للسودان، فالبنات ما بيسكنوا برا فبيكونوا قاعدين جوا القرية. الشباب لكل البيوت، إحنا نأجر البيوت دي، بنقدم فيها كل الخدمات، من أسس البيت بكل خدماته، ثلاجة، سراير، أي خدمة في البيت، وإيجار البيت بيكون علينا لأنه إحنا ما بنملك بيوت في المجتمع. بعد ذاك الشباب في بيوت الشباب يعني بياخذوا حظهم من التعليم، فيهم اللي بيتوفق وبيمشي في التدريب المهني وفي المجالات المتخصصة التعليم الأكاديمي، وفيهم اللي بيتوفق أكثر ويمشي التعليم الجامعي. بيوت الشباب الحد الأول هو 18 سنة باحتوال إنه منظمة سيما قرية الأطفال، لكن بالنسبة للشباب اللي بصلوا التعليم الجامعي الخدمة توصلهم لحد ما يديهم من الجامعة كل الخدمة التعليمية، الصحة، الأكل، الشراب، كله. بعد ذاك الشاب بيتخرج، المنظمة بتحاول تزعى إنها تحاول إنه تساعد الشاب تملك المهارات الأساسية، المهارات الحياتية الأساسية يعني بالإضافة للتعليم. لكن ما يعني عندنا عمر معين، عمر 22 سنة لحد كحد أقصى للجامعيين، أو 25 سنة للبيجرو مثلا، كليات التعليم فيها شوية طويل مدى، مثلا هندسات 5 سنة أو الطب 6 سنة، فبيقعدوا فترة أطول.
نحن بفتكر إنه المنظمة يعني بتبذل مجهود كبير جدا جدا في إنه يعني تدمج هؤلاء الشباب في المجتمع، وهي بتقوم بدور كبير جدا جدا في الرعاية والتعليم من خلال حزم بتاعت برامج مخطط لها من قبل المنظمة. طيب أستاذ أحمد، نحن يعني ويتوا بتمضوا في مسيرتكم دي، يعني نحن دايرين نعرف يعني أبرز التحديات اللي بتواجه هذه المنظمة.
أنا ممكن أقول أكبر تحدي بواجه المنظمة أو بواجه، خلينا نقول بواجه الشباب المستفيدين من الخدمة والأطفال المستفيدين من الخدمة، هو تحدي الاندماج الاجتماعي. على الرغم أن المنظمة تزعم أنها تدمج الأطفال في المجتمع من خلال أنه نجد بيوت شباب في المجتمع العادي، نشركهم في برامج المجتمعية، بيقروا في مدارس حكومية ومدارس خاصة أو مدارس وبرامج تعليمية عامة كل الناس تقروا فيها، لكن ما يظل أن التحدي الاجتماعي، التحدي بتاع الدمج الاجتماعي هو 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 الهم الأكبر للمنظمة، لأنه في نهاية المطاف الشاب المفترض يكون زول مسؤول وزول عنده حياته المستقلة من عمل المنظمة، فده تحدي كبير. التوظيف يمثل معضلة لهم، أو برامج يعني يكون عندهم برامج الدخل البديل أو اليومي، دي برضو واحدة من التحديات اللي تواجهنا. نتمنى إنه الناس يعني نحن نحرك الناس إنه تحاول تساعد في هذا المجال. ممكن يكون تحدي بلاقين أكبر في البرنامج بتاع تقوية الأسر، وهذا البرنامج المختص بالأسر البيولوجية، هو التحدي بتاع إنه كيف نلقى مصادر مدلة للدخل للأسر البيولوجية. أنا دي أتكلم في الحتة دي كيف بالذات مصري، لأنه نحن منظمة متخصصة في الرعاية، في أكثر أننا متخصصة في برامج بتاع سبل كسب العيش وكده، فمتمنى برضو ناشد الناس تساهم معنا، تساعدنا بأفكارها وأكثر من مال أكشولي، إنه كيف نقدر نحاول إنه نجيد مصادر مدلة الدخل للأسر البيولوجية.
نحن بدورنا يعني ومن خلال هذه الحلقة بنناشد كل الأفراد والمؤسسات والمنظمات والمجتمع المدني إنه يعني يكونوا خير معين ويخلقوا شراكات مع هذه المنظمة التي تقوم بدور كبير جدا جدا. أيها الأعزاء المستمعين، كنا سعيدين غاية السعادة أن نكون في ضيافة منظمة SOS لغرى الأطفال السودان، وكنا سعيدين أن نكون في ضيافة الأستاذ أحمد المصطفى مدير البرامج والمشروعات. إلى أن نلتقيكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة، بنتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. الراديو تمازج، العاصمة السودانية، الخرطوم.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
نعم مستمعينا، تابعتم فيما مضى لقضية اليوم. نجدد الترحاب بكل الذين انضموا إلينا، ونحييكم ونقدم لكم التحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نقول لكم كل سنة وأنتم بخير. أما هذه الفقرة تتابعون فيها نشرة الأخبار العربية من السودان وجنوب السودان، كونوا معنا.
مرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 21 من أغسطس لسنة 2018. وفي العناوين: تعليق محادثات سلام جنوب السودان إلى ما بعد عيد الأضحى، تحالف المعارضة يمنع مجموعة منشقة من حضور اجتماعاته، والسلطات الأمنية في تلودي تطلق سراح 5 شباب بعد اعتقالهم ليوم واحد. أعزائي المستمعين، إلى تفاصيل النشر. أعلنت الوساطة السودانية مساء الأحد عن تعليق الجولة الثالثة لمحادثات سلام جنوب السودان بين الحكومة والجماعات المعارضة بالخرطوم بسبب عيد الأضحى المبارك. وبدأت جولة المحادثات الخاصة بمناقشة القضايا العالقة في الاتفاق في 12 من شهر أغسطس الجاري بالخرطوم، بهدف التوصل إلى اتفاق في القضايا محل الخلاف قبل تضمينها في الاتفاق النهائي. وقال وزير خارجية السودان درديري محمد أحمد في تصريحات صحفية الأحد أن الوساطة قررت تمديد جولة محادثات السلام ب3 أيام، على أن تبدأ الجولة في 25 إلى 27 أغسطس الجاري، بعد أن قدمت الأطراف مقترحاتها حول قضايا محل الخلاف والتي تتعلق بسلطات نواب الرئيس والولايات ومفوضية الدستور والوزارات الخمس والتي تمت إضافتها مؤخرا. وأشار الوسيط السوداني إلى تسلمهم ما شكاوى من المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار حول الوساطة وشكوى أخرى من تحالف الجماعات المعارضة حول المحكمة المختلطة، مبينا أنه سوف يتم اعتماد ما هو وارد في اتفاقية تسوية النزاع في العام 2015 إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق في القضايا العالقة.
لهذه الاعتبارات رأينا أن نمدد هذه الجولة لثلاثة أيام إضافية، فقررنا أن نبدأ إن شاء الله تعالى في 25 من أغسطس ونستمر حتى 27 منه عشان نتمكن من وضع النقاط التي أثيرت في الاعتبار.
من جانبه قال وزير الإعلام الحكومي مايكل ماكويلويث والناطق باسم وفد الحكومي المفوض أن الوساطة قررت تمديد الجولة بسبب عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الوساطة السودانية طلبت من وفود التفاوض البقاء في الخرطوم لحين استئناف التفاوض في 25 من أغسطس. منع تحالف المعارضة بجنوب السودان يوم الأحد مجموعة الجنرال خالد بطرس التي انشقت من جبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سيريلو من حضور اجتماعه التشاوري في الخرطوم. وقال جابرييل شانغسون شانغ الرئيس المؤقت لتحالف المعارضة في تصريح لراديو تمازج أن التحالف منع مجموعة خالد بطرس من حضور الاجتماع التشاوري الذي عقد يوم الأحد لمناقشة العملية السلمية لأنها ليست جزءا من التحالف بعد أن أعلنت انشقاقها، ومضى بالقول: لم نطرد أي شخص من الاجتماع، لكننا قلنا أن من ليس عضوا في التحالف يجب أن لا يحضر الاجتماع، وإذا أرادوا الانضمام إلينا فهنالك إجراءات يجب اتباعها أولا. وبان شانغسون أنهم لم يعترفوا بالمجموعة التي انشقت من جبهة الخلاص الوطني بقيادة الجنرال خالد بطرس لأن ميثاق التحالف لا يشجع الانشقاقات. وأوضح شان أن التحالف لا يزال يعمل على جمع شمل فصيلي جبهة الخلاص، مشيرا إلى أن التحالف يعترف بزعيم جبهة الخلاص الوطني الجنرال توماس سيريلو فقط. هذا ورفض شانغسون ذكر أسماء مسؤولي المعارضة الذين تم منعهم من الاجتماع. من جانبه أكد مسؤول رفيع في المعارضة أن المجموعة التي منعت من حضور الاجتماع في الخرطوم كانت بقيادة الجنرال جوليوس تابولي وقاسم برنابا كيسانغا، ولم يتسنى لراديو تمازج الاتصال بمجموعة الجنرال خالد بطرس المنشقة للتعليق على المسألة. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين قراراً بإغلاق جميع حسابات المؤسسات الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية في جميع المصارف التجارية داخل وخارج السودان وتحويلها للبنك المركزي. وأكد بيان صادر من البنك المركزي حصل عليه راديو تمازج أن البنك المركزي استند على قرار جمهوري بالرقم 682 لسنة 2018. وشدد المنشور على ضرورة قفل حسابات الهيئات والمؤسسات الحكومية في المصارف التجارية وتحويلها إلى بنك السودان المركزي، وفي حالة عدم التقيد بالقرار حذر المنشور بتطبيق العقوبات وفقا للقوانين واللوائح السودانية المنظمة للجهاز المصرفي. وعلى صعيد متصل اعتبر بعض المراقبين أن هذه الخطوة اعتراف كامل بانهيار النظام المصرفي في السودان. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. قال محافظ مقاطعة لوبيت الغربية بولاية توريت لينو أتاري أن غياب شبكات الاتصالات في مقاطعاته أثر على حياة المواطنين من الناحية الصحية والأمنية. وأوضح أتاري في تصريح لراديو تمازج أن شركة MTN كانت قد بدأت أعمالها في المنطقة في العام 2015 ولكنها توقفت عندما تجدد الصراع في العام 2016. وأشار إلى أن منذ انقطاع شبكة MTN في المنطقة أصبح من الصعب الحصول على المعلومات من المقاطعات المجاورة والوصول إلى الخدمات الصحية. وطالب المحافظ شركات الاتصالات بالعودة إلى المنطقة قائلا أن الوضع الأمني مستتب.
نيت وقت ده عمله كان 2015 في مشكلة جهازل 2016 يا نيت وقت ده جاو قفل فوق في سنة 2016 يا نيت وقت بيجا ما جستقل تعرف كان في مشكلة بيجي سبعة هرقيلو ولا ما نبص جيل أفون جيل أوبا بيجوز كان نتمنى كوميونيكيشن تمام بغيرون سولي جامادي ات ليست كان كوميونيكيشن في بغيرام ولا تاخون سيكيورتي تاخون بكون كويس بيكوز وان اوف ذا ميجر از سيكيورتي ذن ناو اولسو كمان بيساعدوا ناس يي كان في عيان في سونو ناس بغير نادي ابولنس بغير نادي عربيه سن بيجسيل سونو ناس في مستشفى.
وفي الشهر الماضي قرر مجلس وزراء ولاية توريت ربط وصيانة شبكات الاتصالات في جميع المحافظات لتسهيل الاتصال. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. بدأت بمدينة بابنوسا بقرب كردفان السوداني الأحد دورة تدريبية في مجال بناء السلام المستدام نظمتها منظمة إيكوم الأمريكية ومركز بادية لدراسات السلام والتنمية بالتعاون مع المجلس التشريعي الولائي. وخاطب معتمد محلية بابنوسا آدم عيقيدات حمودي الجلسة الافتتاحية شاكرا منظمة إيكوم والشعب الأمريكي ومركز بادية، وتطرق إلى الصراعات القبلية بالولاية والتحديات التي تواجه اتفاقية الصلح القبلي التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية. هذا وناشد المعتمد الدارسين للاستفادة القصوى من هذه الدورة وتوصيل رسالة السلام لمجتمعاتهم الريفية. وقال ممثل منظمة إيكوم عادل عبد الله أن الورشة تستهدف الشباب والمرأة والإدارة الأهلية بمحليتي بابنوسا والمجلت، وستقدم فيها محاضرات عن تحليل الصراع ومهارات الوساطة والحوار الفعال وكيفية حل المشكلات وصولا للسلام والاستقرار الدائمين بالولاية. وأشار إلى أن مشروع السلام الدائم ممول من الشعب الأمريكي ويتم تنفيذه بولايات دارفور وجنوب وقرب كردفان والنيل الأزرق عبر دورات تدريبية في الفترة من 20 يوليو وحتى 30 أغسطس الجاري. أعلن اتحاد المزارعين في ولاية فشودة بدولة جنوب السودان عن فشل الموسم الزراعي هذا العام. وقال رئيس اتحاد المزارعين بولاية فشودة جوزيف برشم في تصريح لراديو تمازج أمس الاثنين أن الجفاف أحرق الزرع بسبب عدم حصول الأمطار هذا العام مما أفسد كل المشاريع الزراعية، مشيرا إلى أن حوالي 150 ألف فدان عيش الريف بجانب 222 ألف فدان لمحصول الذرة تعرض للتلف بسبب عدم حصول الأمطار، كاشفا أن الولاية مهددة بالخطر إذا لم يتم إسعاف الوضع بأسرع وقت ممكن، مطالبا المنظمات الإنسانية بالإسراع في تقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ المواطنين في الولاية.
ولاية فشودة عندنا فشل موسم زراعي في ولاية فشودة عدم الأمطار، زراعة فشلة شديد، الزراعة شريف والزراعة في المشاريع كله فشل، المواطنين كلهم وبكورك موضوع الإنتاج سند تعبان، دائما في المنظمات يجيبوا مع المواطنين أنا وشاركين ما كل شريف وشريف إنتاج شريف كتر مجال في مجال شديد، أنا جاي من الشمال يوم عندنا في مجال شديد أنا نظر في الزراعة بتاع الشريف وشريف ما تسمي ما تقول ما في فشلة زارين شريف 150 ألف فدان وإيش 220 ألف فدان كله فشلة بعد ما نطلع.
نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن وصول لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مكونة من 12 عضو إلى جوبا يوم الاثنين في زيارة تستغرق 5 أيام برئاسة ياسمين سوكا. وقالت البعثة في بيان صحفي تلقى راديو تمازج نسخة منه أن اللجنة ستلتقي مع مسؤولين حكوميين ونائب الأول للرئيس تابان دينغاي وبعض من وزراء الحكومة الانتقالية وممثلي منظمات المجتمع المدني ورجالات الدين والدبلوماسيين بجوبا خلال الزيارة لمناقشة وضع حقوق الإنسان في البلاد. وستقوم اللجنة أيضا بزيارة النازحين داخل مخيمات الأمم المتحدة. وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة ستقوم بزيارة مخيمات لاجئو جنوب السودان في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس في كل من أوغندا والسودان وكينيا، وتختتم اللجنة زيارتها إلى دولة إثيوبيا في فترة 30 إلى 31 أغسطس، تعقد خلالها اجتماعات مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية الإيجاد وكبار مسؤولي الأمم المتحدة بإثيوبيا. وستقدم اللجنة تقريرا شفهيا عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 17 سبتمبر المقبل، وتقريرا كاملا في مارس عام 2019. وتم تفويض اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء التحقيقات وجمع الأدلة عن انتهاكات متعلقة بانتهاكات ومذاعم جرائم حقوق الإنسان بهدف وضع الحد للإفلات من العقاب. والخبر الأخير بالنشرة، أفرجت السلطات الأمنية في ولاية جنوب كردفان السودانية عن 5 شباب يوم الأحد كانوا قد اعتقلوا يوم السبت على خلفية إعلان الشباب رسميا موقفهم الرافض والحاسم لاستخدام مادة السيانيد في تعدين الذهب. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد عمر نقدة في تصريح لراديو تمازج يوم الاثنين أن السلطات الأمنية أطلقت سراح الشباب مساء يوم الأحد، موضحا أن الشباب قاموا بمسيرة سلمية مناهضة لرفضهم العمل في مصانع السيانيد التي تبعد حوالي 15 كيلومتر شرق تلودي يوم 11 أغسطس. وأضاف أن معتمد المنطقة أصدر قرارا يوم السبت بحظر التجوال من الساعة 10 ليلا، وهو ذات التوقيت الذي تم فيه اعتقال 5 شباب وهم الإمام علي جادو شوقي الأمين كلول والنعيم عبد المنعم النور ومحجوب محمود جقر وحمدان يعقوب. وأكد أحمد إفراج الشباب بضمانات بعد أن وجه لهم تهم تتعلق بالإزعاج العام. والسلطات الأمنية في تلودي تطلق سراح 5 شباب بعد اعتقالهم ليوم واحد. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
مستمعينا بالأخبار نصل نحن وإياكم لنهاية جولتنا لحظ الصباح، على أمل اللقيا بكم في الجولة المسائية والعيدية لسه مستمرة. بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ولكن دوما للمزيد من المعلومات ولمن فاتحهم الاستماع إلينا زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazug.org أو متابعة الأخبار على صفحتينا في مواقع التواصل الاجتماعي في كل من الفيسبوك وتويتر. إلى جديد اللقاء بكم، كل عام وأنتم بخير.